بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث رسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في التفسير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال رحمه الله تعالى: قال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله عز وجل نوحا، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق.
نعم. وبعض العلم يرى أن آدم أول رسول، آدم كان نبيا رسول، ويقول الحديث حديث الشفاعة: أنت أول رسول، المراد أول رسول بعد الاختلاف، لما اختلف الناس وأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام رسولا، فده بعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى الأرض، وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق. بعض يرى هذا، يرى أنه رسول وأول رسول ما في إشكال، لكن أول رسول أرسله الله عز وجل عند اختلاف الناس، وأما آدم عليه السلام لم يكن هناك اختلاف ولا شيء. فبعضهم يرى أن آدم كان نبيا رسولا، واستدل على ذلك بعض الأحاديث لا تخلو من ضعف، ولكن الذي عليه الجمهور أن أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، وأن آدم عليه السلام كان نبيا. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان الناس أمة واحدة، كانوا على الإسلام كلهم، وهذا هو القول الصحيح في الآية. وقد روى عطية:
كان الناس أمة واحدة، هو بعد من لدن آدم عليه السلام ومن بعده وكذا إلى أن اختلف الناس في عهد نوح، يقول هذا هو القول الصحيح، كان الناس على التوحيد. نعم. ثم بعد ذلك طرأ الشرك على الأرض، ولذا بعض من يرى عدم الإعذار يرى أن الحجة مقامة من لدن آدم، وأن الأصل هو التوحيد، وأن الشرك طارئ، ولهذا لا عذر لك في الجهل به، لا عذر لك في الجهل به، وهذا جاهل أيضا يستحق أن يعلم. وإذا لو كان كذلك لما كان هناك بعث رسل وكان الناس يذكرون هذا وتقوم الحجج عليه. نعم.
قال: وقد روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنه: كانوا أمة واحدة، كانوا كفارا، وهذا قول الحسن وعطاء. قال: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليه السلام أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفر، كانوا كفارا كلهم أمثال البهائم، فبعث الله نوحا وإبراهيم والنبيين. وهذا القول ضعيف جدا، وهو منقطع عن ابن عباس، والصحيح عنه خلافه.
نعم، هذا القول ضعيف جدا، ضعيف جدا. يقول: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفر، كانوا كفارا كلهم أمثال البهائم، فبعث الله نوحا وإبراهيم والنبي. يقول: هذا القول ضعيف جدا، وهو منقطع لابن عباس، والصحيح عنه خلافه. نعم. نعم. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا على الإسلام كلهم، وهذا هو الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب رحمه الله
نقول كلهم تعالى. كلهم ولا كلهم؟ كانوا على الإسلام كلهم ولا كلهم؟
كلهم.
ليه؟
لأن عايد على الضمير كانوا.
نعم، نتوكيد للضمير كانوا. طيب لو أردنا أن نجر، لو قلنا كله
يبقى الإسلام بقى كان على الإسلام كله،
يعني على حسب إيه؟ على حسب الكلمة المؤكدة، فالمؤكد هنا وهو الواو اللي هي الضمير في محل رفع اسم كان، فيكون كلهم توكيد لمرفوع، لكن لو الإسلام كله يبقى هذا توكيد لمجرور. نعم. فكل تتبع توكيد، والتوكيد من التوابع. نعم.
وهذا الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب فاختلفوا، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. والمقصود أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا قسمين كفارا ومؤمنين، فكادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث.
يبقى قالوا فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فلو كانوا على الشرك أصلا، ها كيف، ما معنى اختلفوا؟ هم على الشرك أصلا، إنما هذا يدل على أنهم كانوا على التوحيد فاختلفوا بعد ذلك. فاختلفوا، يبقى الاختلاف إنما يكونوا بعد التوحيد، بعد الإسلام، بعد الإسلام. نعم.
قال تعالى:
كان الناس أمة واحدة على التوحيد الخالص، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين لما حصل انتقال عن هذا التوحيد. ودل هذا على ضرورة بعث الرسل، وأن بعث الرسل لا غنى للناس عن ذلك، لأن الله عز وجل ما ترك القوم لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، لما خلقهم الله عز وجل للعبادة، والعبادة لا تعرف إلا من قبل الرسل، إذ العبادة هي مجموع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا لا يعرف إلا بالنص، والنص هذا يأتي به من؟ يأتي به الرسل، فلابد من الرسل، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل وأن ينزل معهم الكتب لتتضمن هذه الأنواع من العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسل مبشرة ومنذرة، مرغبة ومرهبة، مرغبة ومرهبة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعذاب والعقوبات إنما تعرف عن طريق الرسل، والهداية والضلال والإسلام والكفر وكل هذه المعاني إنما تعرف عن طريق الرسل، وليس لأحد أن يخترع للناس معاني في هذا معاني، إنما كل هذه الأوصاف أوصاف شرعية عرفت من قبل الرسل. فلا تضع إسلاما ولا تفسر إسلاما إلا بضابط الرسل، ولا إيمانا إلا بضابط الرسل، ولا إحسانا إلا بضابط الرسل، ولا برا إلا بضابط الرسل، ولا منكرا إلا بضابط الرسل، ولا تقل هذا يرضي الله أو هذا يسخط الله إلا بضابط الرسل. ما عرفنا الدنيا وآخرة إلا بضابط الرسل. لا بد من رسول يبين، وتقوم الحجج على الناس بالرسل. ولهذا أيما أمة ما بلغها رسول وكانت على الكفر والشرك فهي مشركة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم في الآخرة حتى يمتحنوا. وأيما أمة على الإسلام وآخذة بالإسلام وقائمة بالإسلام، لكن وقع بعض أفرادها في بعض المخالفات في العقيدة، في الشرك، في الأسماء والصفات، في القدر، في العبادات، في المعاملات، في أي شيء وقعوا في ذلك جاهلين، الواحد يقع جهلا، فإنه يعلم ويبقى له الإسلام الذي ثبت له بيقين ولا يخرج عنه إلا بيقين، وهو البيان له والتعريف له وكذا وكذا وكذا. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجلال وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. تمام. فإذا طالما لك الإسلام فيحكم لك بالإسلام، يحكم لك بالإسلام، ولا تخرج منه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إنما ليقول لك الفعل كاف وأنا من وقع في الشرك وأشرك عليه، هذا ليس كلام ابن عبد الوهاب، هذا الكلام الذي كان يحذر منه ابن عبد الوهاب، والذي تبرأ منه ابن عبد الوهاب طيلة عمره لما قيل له إنك تكفر بمجرد هذا، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني أنه لا يكفر بالإيه؟ بالعموم، لما يكفر من عبد دون الرسول دعاء. بعض الناس بتخترع مع الصفحات، بيخترعوا يقول لك ما هو قصده انه ما بيكفرش اصحاب المعاصي كل الامه، يعني ما بيكفرش بالعموم، يعني ايه يعني ما بيكفرش كل الامه من وقع في الشرك ومن وقع في المعاصي، انه بيكفر بس من وقع في الشرك. نقول مين اللي شرح لك هذا؟ من الذي شرح لك هذا؟ ابن عبد الوهاب. تعالى كده ابن عبد الوهاب يقول ايه: وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند مين؟ قبر الجيلان وقبر البدوي. طالما ايه رايك في دي بقى؟ معصيه زنا ديت ولا ربا ولا قتل ولا شرك؟ هذه ايه؟ شرك لجاهلين وعدم من ينبههم. فاحنا وراك ان شاء الله، طلعوا واحنا نطلع، الله بيفتح ان شاء الله باذن الله، بيفتح كل ما تطلعوا اهو الاخوه بيستفيدوا الطلبه بتستفيد. طلع زي يقول لك ابن عبد الوهاب قال لجهلهم عدم وجود من ينبهه عشان مش موجود، لكن لو موجود يبقى خلاص مش ما الحجه مقامه حتى لو ما راحش. نقول له والله احنا كنا بنذكر العباره دي بالمعنى دايما ونقول وعدم وجود من ينبههم، لكن لما رجع عنا العباره اذا ابن عبد الوهاب يقفز لنا قفزه جديده يقول لجهلهم عدم من ينبههم، مش عدم وجود، قال عدم من ينبههم، يعني عدم وجود التنبيه، فيش تنبيه يعني، ففيش ايه تنبيه، لا يوجد التنبيه. فاذا وجد الجاهل ولا يوجد التنبيه خلاص. ثم هذا الوجود اذا لم يحصل تنبيه منه فما قيمة وجوده؟ كيف وجود الرسول كافي وخلاص، وجود الرسول كافي. وبعدين بيئة البدوي وبيئة الجيلاني بيئة فيها من كان قائما بالتوحيد ومن كان قائما بالسنة. نعم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، فكل رسول أرسل الله عز وجل معه كتابا يتضمن أنواع الهداية وما يحبه الله عز وجل وما يرضاه، أخباره أوامره بالحق، لا يأتي باطل من بين يديه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بين الناس بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يكون بين الناس حكم إلا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
أمس بشوف أطلع مجموعة الدور الصينية، وهذا كتاب ماتع إن شاء الله، وقبح الله من يقول هذه الدرر السنية، إنما هي فتحت باب أبواب التكفير على الأمة، قبحه الله، فإنه إما جاهل لا ينبغي أن يتكلم في دين الله وإما طاعن بقصد. فنفس هذا الكلام هو الذي قيل في ابن أبواب إنه فتح باب التكفير، هو الذي قيل في ابن تيمية إنه فتح باب التكفير، ونحن نعلم جميعا أنه لولا فضل الله ثم تأصيلات ابن تيمية وابن عبد الوهاب في هذا الباب لما بقي واحد يسلم من التكفير هذا إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. يعلم الله أنه ما فرمل الأمة، فرمل الأمة وأوقف عند ضوابط وقواعد وكذا مثل ما أوقفها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فطلع الدرر السنية هذه كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وكذا في العقيدة وفي التوحيد وفي أسماء والصفات وفي الرسائل وفي أبواب المرتد وفي كذا وكذا. سبحان الله، تجد سبحان الله هو ما عندي ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، هو الذي عند سلف الأمة، عند سلف الأمة سبحان الله. ابن عبد الوهاب يفرق بين رجل يبلغه رجل معاند تعرض عليه الدعوة وكذا وكذا وكذا، فهذا مصر على ما هو عليه فهذا كافر لا يقبله. قال أما المسلم الذي يتحرك لطلب الهدى وكذا إذا وقع في الشرك جاهلا وكذا صار يتكلم عن جهل، فهذا لابد من البيان له والإعلام. وفي موضع آخر يقول ولا حاجة ولا أقصد من عاند وكذا، إنما أقصد المسلم الذي يقع في هذا الشرك بجهله، فإن خطابي إليه بلك كثير بقى مواضع متفرقة. وهذا أبرطين يقول وكلامي هذا إنما هو في النوع، أما الحكم على العين فشيء آخر، ففرق بين الفعل وبين النوع. وكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكلام الشيخ عبد اللطيف سبحان الله كل أئمة الدعوة على هذا إليه على هذا المنهج تبع لشيخهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لكن إن وجد من بعضهم عدم يعني أو اجتهاد في هذه المسألة وعدم ضبط لما ذكره الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أو يكون إجمال يحتاج إلى علماء يفصلونه، فهذا باب آخر. وإلى الحمد لله جماهير أئمة الدعوة وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولهذا اللي يقولك ابن عبد الوهاب له قولين في المسألة قل أنت لا تعرف كلام ابن عبد الوهاب. القولان في المسألة في ذهنك ليس في مذهب ابن عبد الوهاب، القولان في ذهنك لما ترى في بعض المواضع يقول ايه وان كنت لو كفر كذا وكذا، وبعدين في بعض المواضع يقول ايه وانما الاعذار يكون في المسائل الخفيه هتقولك طارة يقول ما فيش اعذار ده انما يكون في المسائل الخلفية كالصرف والعصف، وطارة يرى الاعذار في المسائل الكبرى، يبقى ابن عبدالوهاب له قولان. نقول هذا في ذهن في ذهنك انت، هذا في فهمك انت، اما ابن عبدالوهاب ابدا لا يفرق موضع، هو موضع واحد، هو موضع واحد ابن عبدالوهاب، انما يشترط ماذا؟ يشترط البلاغ، التعريف، انما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه، تعريف خلاص، اذا عرفت وبينت فحينئذ لا اعذار الا في المسائل الخفيه. اذا موضع المسائل الخفيه اتى امتى؟ بعد التعريف. وموضع عدم التكفير في الشرك الاكبر للجهل لانه لم يعار، يعني معنى اذا عرف فلا يعذر الا من كانت مسائل خفيه، وعليه فلا تناقض بين الموضعين، انما هذا التناقض في ذهنك انت. مع اننا سمعت ذلك من بعض يعني من بعض الافاضل او بعض الباحثين، لكن سبحان الله العظيم. ولهذا في النهايه يرجعون الى مثل هذه، بعضهم كان لا يرى انه من وقع في شرك وقع في شرك او كذا، في النهايه يقول واما كلام ابن عبد الوهاب فمحمول على كيت وكيت، ولابد فيه من البيان والتعريف اولا ثم بعد ذلك الحكم على الناس، لان ابن عبد الوهاب اصلا يبين هذا في بعض المواضع، يقول وفرق بين ايه؟ بين اقامه بلاغ الحجه وكذا وفهمها. اما البلاغ فهذا لابد منه، لكن الفهم هذا لا يلزم، فان الله عز وجل ذكر عن الكافرين انهم لا يفقهون الا قليلا. فالكلام يعني الحمد لله واضح جدا، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، يساوي اثنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فسألوه عن المنفق.
فكتاب دور الثانية هذا كتاب طيب، كتاب مبارك، كتاب يحارب التكفير، كتاب يحارب البدع، كتاب يؤصل ميراث أمة في هذا العصر. إلى الآن والحمد لله يوجد بقايا من العلماء الذين التمسوا طريقتهم وهديهم، هم أضبط الأمة في هذا العصر. إن كان الفوزان يفتح باب التكفير، إن كان ابن باز فتح باب التكفير على الأمة، إن كان العثيمين فتح باب التكفير على الأمة، إن كان ابن دريين فتح التكفير على الأمة، فإن ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في الدورة الثانية فتحوا باب التكفير على الأمة. فإن قلت لا هذا هؤلاء نوع وهؤلاء نوع، قلنا لجهلك هذا، فإنما قالوا نحن نوع وأئمة الدعوة نوع، إنما نحن تلامذة تعلمنا على كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة تعلموا من كتب سلف الأمة رحمه الله، فالحلقة واحدة. ولهذا لا يعادي ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة إلا من يعادي التوحيد والسنة، وهذا من باب الافتراء، هذا من باب الافتراء أنه فتح باب التكفير وكذا. وللأسف الشديد يقول هذا مين؟ يقول هذا من يقال بأنه على منهج السلف أو على طريقة السلف، بل ويدرس بعض الكتب وهكذا، واحد كده سبحان الله ما عرف إلا في الأيام هذه، وانبهر به بعض الطلبة، لأنه أيضا هو منشغل بباب يعني تشقيق مسائل، بعض مسائل وتخريجات وكذا، فتعرفون كثير من الطلبة يستهويه هذا الايه الأمر، ولا ينظر إلى رسوخ الواحد وإلى طريقة الواحد ودراسته على يد أهل العلم الربانيين الراسخين، اللي هو هذا العوني. فإنه يعادي ويحارب هذه الدرر ويقول إن فيها دعوة إلى التكفير ودعوة إلى فتح هذا الباب. نعم. وهذا كله بجهل يا أخوان، هؤلاء جميعا يصفون حسابات مع أهل التوحيد وأهل السنة. نعم.
قال فسألوه
الرجل اللي بيقول وإن كنت لو كفر، أنا ما أدري، الرجل بيقول وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عندي قبر الجيلاني وقبر البدوي الجاهلي وعد من ينبههم، هذا الرجل كيف فتح باب تكفير؟ كيف يفتح باب تكفير ويقول كذا؟ هذا الرجل يقول سبحانك هذا الوطن العظيم، لما قيل لك قيل انك تكفر بصير وكذا، في عقيدته في رسالته لاهل القصيم يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فكيف يفتح باب التكفير؟ كيف؟ وابن تيميه كيف يفتح باب التكفير؟ وهو يقول في الرد على البكري، يقول بعدما ذكر صور الشرك الاكبر يقول ولما كثر الجهل في المتاخرين وجب إقامة الحجة الرسالية. لكن من عرضها وكذا يكون كثيرا. لكن لابد من قضاء حجة، لابد من بيان الناس. وقد ذكر صور الشرك الأكبر، هذا ابن تيمية يقول هذا في رد على البكري. فكيف يفتح ابن تيمية باب التكفير وهو يقول نصا نصا وكل من جلسني يعلم أني أعظم الناس بعدا عن التكفير أو نسبة أحد لكفر أو بدعة أو فسق أو كذا وكذا إلا ما دل عليه الدليل أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا كيف يفتح باب التكفير؟ كيف يفتح باب التكفير؟ فهذا محض افتراء، محض افتراء. نعم. لكن يعرف هذا يا إخواني من وفقه الله عز وجل وصار على طريقة الأكابر ولم يكن في صدوره غل للذين آمنوا، غل لأئمة الهدى ومصابيح الدجى. إنما بعض الناس في قلبه غل، في قلبه غل، يحقد على المتألق من العلماء والأئمة، يحقد على ابن عبد الوهاب، يحقد على ابن تيمية، وبعضهم صاحب هوى أصلا، هو قبوري، قبوري مبتدع ضال. فما وجد في العصور المتأخرة من 800 سنة أعظم من ابن تيمية وابن عبد الوهاب في تأصيل هذه السنة ورد شبهات القوم. فكان لابد من قطع الصلة بين الأمة وبين هذين الإمامين، لأنه إذا انقطعت الصلة بين شباب المسلمين وبين ابن عبد الوهاب وبين ابن تيمية تم اصطياد هؤلاء الشباب عبر الشبهات التي يضعونها. فلهذا الدفاع عن ابن تيمية ليس دفاعا عن شخص، والدفاع عن ابن عبد الوهاب ليس دفاعا عن شخص. فحينما يخرج مثل هؤلاء الأقزام العوني وما أدري إيه والمالكي ومثل هؤلاء الأقزام لتطول ألسنتهم في هؤلاء الأئمة، من الواجب الرد على هؤلاء وبيان عوارهم، وبيان عوار هؤلاء. أو في الجهة الأخرى هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى ابن عبد الوهاب ما بقي عمره يعني يرد على هذه الفرية، ألا وهي تكفير كل من وقع في الشرك دون النظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. والقائلون فيها بهذا كالقائلين بمطلق التكفير في كل من حكم غير منزل الله دون نظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذه المسألة هي نفسها هذه المسألة. فإن قال القائل هذه المسألة أصلها أنها معصية ولا يكفر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، إنما هذه المسألة أصلها أنها شرك ولا يكفر العبد فيها إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، نقول عندك هي من مسألة المعاصي، إنما عند غيرك ليس من مسألة المعاصي، إنما هي من المسألة التي يقولون هي الحد الأدنى للإسلام، وأن العبد لا يعذر في الحكم بغير ما أنزل الله. فإن قلت لا حد لي في هؤلاء، فإن هؤلاء على طريقة الخوارج جعلوها كفرا وهي معصية، قلنا ولا حاجة لنا فيك أيضا الذي جعلت وقوع الكفر الذي هو الفعل أو القول من العبد مكفرا له دون توافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا فرق بينك وبينه، ولا فرق في هذه القاعدة بين مسألة الكفر وبين مسألة المعصية، فالكل واحد طالما أن الإسلام ثابت للفاعل للقائل، فقد ثبت له الإسلام باليقين، فلا يجوز أن يخرج عنه إلا بيقين. فالشك هذا لا يزول باليقين، فإن قلت لا يزول إلا باليقين، فإن قلت هذا ليس شك، هذا شرك، هذا شرك، نقول لك ليس الشك في الفعل والقول، إنما في الفاعل والقائل. وإلا هل أنت شاك في أن يقول العبد مخاطبا ربه أنت ربي وأنا عبده، أنت عبدي وأنا ربك؟ هل في شك في أن من وصف الرب بأنه عبد ومن وصف العبد بأنه رب، هل في شك أنه أن ذلك كفر؟ لا شك أبدا أبدا. ومع ذلك لماذا لم تقل في من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لماذا لم تقل هذا كافر وقع منه الكفر فوقع الكفر عليه ولم يلتفت حينئذ إلى خطائه في هذا؟ فإن قلت هذا أخطأ قلنا وهذا جاهل، جاهل وهذا أكره وهذا نسي وهذا كذا. فإن الأعذار والموانع متعددة وكثيرة بحسب الفعل الذي يأتيه العبد. نعم.
قال فسألوه عن المنفق
فأجابهم بذكر المصرف إذ هو أهم مما سألوه عنه، ونبههم عليه بالسياق مع ذكره لهم في موضع آخر، وهو قول تعالى قل العفو، وهو ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه. قال تعالى كتب عليكم القتال
ماذا ينفقون، هذا سؤال عن المنفق، عن المنفق، والجواب عن المصرف. قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا الجواب لم يطابق السؤال من جهة المنطوق، وإن تضمن السؤال من جهة المفهوم، لأنه قال قل ما أنفقتم، والنفقة دي تكون لمن طيب، كسب طيب مباح كذا، من خير يعني من مال، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، إذ هو أهم مما سألوه عنه. نعم.
وقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
طيب وعسى نقف. نعم. مين؟ السكوت عن ايه؟ السكوت عن ايه؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. سبحان الله. يعني كل كده حتى من عوني هذا يقول لي مكتوب عنه أنت قرأت؟ قرأت بنفسك؟ يقول السكوت عن دور الثانية خيان الأمة؟ إذن هذا أضف يا محمد هذه. يعني إن ثبت أنه يقول السكوت عن الدور الثانية خيان الأمة فقد اتهم هذا الرجل كل العلماء الذين أقروا الدرر الثانية. طبعا الدرر الثانية أخواني ليس هو مؤلف وضعه ابن عبد الوهاب وإمة الدعوة، إنما هو مجموع كلام ابن عبد الوهاب وإمة الدعوة مبوب على تبوباته ومصنف في أبوابه وكتبه وكذا. قام بذلك الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك من أجل أعماله وجزاه الله خيرا أن جمع شتات هذا الكلام وجعله في هذا المجموع، مع أنه نبه إلى أنه ترك كثيرا من كلامهم رحمه الله الذي فيه البسط والتوسع ويدل عليه أصل الكلام الموجود. فمنذ عهد عبد الرحمن بن القاسم، وهذا موجود في عهد العلماء الكبار ابن باز والعثيمين والفوزان والحيدان والغديان، هؤلاء العلماء الكبار الذين يحيلون على الدرر الثانية دائما، فقول هذا العوني الجاهل الضال بأن السكوت عن دور الثانية هذه خيانة للأمة، معناه اتهام هؤلاء العلماء بالخيانة. ونقول كما تعودنا في من كان يلتبس أمره الحمد لله الذي أظهر على لسانه المقال الذي به أصبح يرد عليه الصغار قبل الكبار، فلن يوفق رجل ولن يصيب رجل يخالف أمة العلماء، فالعون أو العلماء كلهم. الجواب عند صغار الطلاب قبل كبارهم أنه لا يمكن أن يكون العوني هذا على الصواب، وعلماء العصر فاتهم أن ينبهوا على تلك الخيانة العظمى والكبرى التي كان عليها هذا. وعليه أيضا هذا يقتضي السكوت عن دور الثانية خيانة، هذا يقتضي أن ابن عبد الوهاب رأس الخائنين، فما الدور الثانية إلا كلامه ابن عبد الوهاب وإمة الدعوة. إذن كلامه خان به الأمة، وكلامه وإمة الدعوة خانوا بها الأمة، لأنه كلام ليس يعتمد على دليل من كتاب ولا من سنة. إذن من 300 سنة والأمة في سكرات الجهل، لأنها لم تستطع أن تكتشف ما عند ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما عند أئمة الدعوة من انحراف، حتى جاء هذا الرجل ليكتشف هذا الانحراف. فالحمد لله أن أخرج منه تلك الكلمات وأظهر منه هذا العوار حتى لا يقتدي به أحد. فحسبك اليوم إذا أردت أن تصرف الناس عنه تقول له إنه يقول إن الدرر الثانية عدم التنبيه على ما فيها من أباطيل وكذا خيانة للإيه، خيانة للأمة، فحسبك أن ترد وتقول كيف تتلقى العلم عند رجل بهذه الكيفية والطريقة يعادي علماء الأمة منذ 300 سنة ولم يكتشف أحد تلك الخيانة العظمى التي اكتشفها حاتم العوني الجاهل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه. نعم والله يا اخواني الانسان بيأسف لما تذكر اسماء. والله يا اخواني ليس مؤهلين ان يذكروا في المساجد، لكن لما كانت الفتن ممكن ان تخيل على الناس وجب التنبيه. انما من هو اصلا علي عشان تنبه، ولا حازمي ولا فلان ولا علان، من هم اصلا؟ يعني ليسوا باقدار، يعني ما هو بناس. لكن سبحان الله لما صار الشباب يضطر بهذا وجب التنبيه، وجب التنبيه. نعم. فمثل ما تقول مثلا تذكر اي شيء، تذكر حكم دم البعوض، حكم دم البرغوث، حكم اي شيء بقى جلد ها. فخلص ده نص كلامي. يقول برنامجه مع عبد الله المديفر على قناة الخليجية، برنامج هاج، وما يقول في الدقيقة 63 الحركات هذه التي هي ولا شك أنها متطرفة وغالية، واتفق الجميع على غلوها وتطرفها. هذه الجماعات ما هي مستنداتها الفكرية؟ ستجد أن القاسم المشترك مثل ما سميت أنت الآن أنها تنتسب للسلفية. ما هي السلفية التي تنتسب إليها؟ سنجد أنها مقولات منتزعة ومأخوذة من بعض التراث، تراث الدعوة النجدية في الدور الثانية بكل وضوح وصراحة، وهذا ليس شيئا خافيا. يعني كتبهم ومقرراتهم وتقريراتهم في التكفير وفي السباحة للدماء هي مستندة إلى عبارات صريحة مأخوذة من الدور الثانية، المقدسي وغيره وغيره من كتب من أكثر من 20 سنة في هذا الموضوع، كلها تتبنى مثل هذا الفكر بكل وضوح وبالنصوص وبالصفحات. ويقول أيضا في الدقيقة 8:13 الدرة الثانية هي التي تضمنت هذا التكفير الذي تعتمد عليه داعش. وقال في الدقيقة كذا 22:53 ما في واحدة من هذه المدارس استباحت الدم كما استباحت داعش بناء على الضرر الثانية. أنا أقول لك بقى زود كمان، حط يلا في دقيقة، إحنا في دقيقة الساعة 2:05 يوم الثلاثاء، أقول لك أيضا وما في كتاب اعتمد عليه الخوارج أكثر من كتاب الله، فلنحذف كتاب الله يا عوني، لأن الخوارج أخذوا من كتاب الله ما كفروا به المسلمين، ولنحذف صحيح البخاري لأن الخوارج أخذوا بصحيح البخاري ما كفر به المسلمون أيها الجاهل. فهل العيب في الضرر أم العيب في من لم يحسن الغوص فيها؟ إذا كان العيب في الضرر إذن تقولوا إذن العيب إذن في كتاب الله يوم أن رجعت الخوارج إليه، والعيب في البخاري ومسلم يوم أن رجعت الخوارج إليه ولم يفرق هذا بين هذا وذاك، لم يفرق هذا الضال بين هذا وذاك. فالآفة هي آفة الفهم. ولو وجد بعض عبارات خاطئة في الدور الثانية، حتى لو وجد من بعض العلماء، فإنهم أخذوا هذه العبارات الخاطئة ولم يأخذوا فقه هؤلاء المتين الواضح. وما ذنب هؤلاء؟ تريد أئمة معصومين؟ تريد كتبا مصنفوها معصومون، مصنفوها معصومون أم ماذا؟ وأنا أسألك هل العيب في الضرر أم العيب في الآخذ من الضرر؟ وهو حسن نصر الله زعلان من داعش ولا حاجة مثلا؟ هو زعلان ولا حاجة؟ ده داعش طبعا أقرب من حسن نصر الله عشرات المرات. والله عجيبة الذئب يتكلم. نعم.